أنتم على تسعينات FM.
في لحظة هتحس إن حياتك ماشية عكس الاتجاه اللي انت عايزه، أو هتبص على سنينك اللي فاتت من عمرك هتحس إنك محققتش أي حاجة كنت عايزها. علشان كده برنامجنا هيساعدك تعرف أهدافك في الحياة وإزاي تقدر تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. استنوني أنا آلاء ياسر في برنامج قادرين نعديها على راديو تسعينات FM.
قادرين نعديها مع آلاء ياسر كل يوم حد الساعة 7:30 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير والجمال والسعادة على كل اللي بيسمعوني النهاردة. معاكم آلاء ياسر، والمدة نص ساعة في برنامج قادرين نعديها كل حد الساعة 7:30 على راديو تسعينات FM. هفكركم كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن المرأة والشخصيات اللي كان ليها دور كبير وللأسف محدش يعرف عنهم حاجة ولا حد سمع عنهم حاجة. كانت الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الشخصيات دي يمكن في قبل كده. حلقة النهاردة مكملة للحلقة اللي فاتت، بس هنتكلم عن شخصيات يمكن في وقتنا الحالي أو بعد الفترة اللي كنا اتكلمنا فيها عن الحلقة اللي فاتت. بس مش أنا اللي هتكلم، معينا الأستاذة زينب الباز نائب مدير تحرير مجلة نص الدنيا والأهرام وضيفة الحلقة اللي فاتت وحلقة النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا أستاذة آلاء،
أهلا بيكي، منورانا.
ميرسي.
الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن المرأة في العصر القديم أو قبل كده، واتكلمنا عن شخصيات كان ليها دور كبير، ويعني حاولنا نوضح بعض الشخصيات اللي يمكن كانت مجهولة شوية. حلقة النهاردة عايزين برضو نتكلم عن شخصيات كده ونربط بين قبل كده ودلوقتي. كلمينا عن الشخصيات اللي عملوا كتير، زي أول شخصية المهندسة زها حديد، أو زها اسمها إيه بالظبط؟
لا، زها حديد.
أسطورة الهندسة المعمارية اللي أبهرت العالم بإبداعها وسابت بصمتها في فن العمارة، ويمكن كسرت كل الحدود والحواجز. كلمينا عنها وعن الإبداعات اللي عملتها.
طبعا المهندسة العراقية زها حديد دي أسطورة من أساطير الهندسة المعمارية في العالم، لها 950 مشروع هندسي بيحملوا طابع مميز جدا، يعتبر توقيع كده باسم زها حديد على مستوى العالم. من ضمن 950 مشروع ده في 44 علامة مميزة، مشاريع ليها اعتبرت علامة، 44 علامة مميزة في 44 دولة، يعني زي برج إيفل كده لما بنشوفه بنعرف ان دي فرنسا. فهي العلامات المميزة اللي هي الإنشاءات المعمارية اللي عملتها تحمل توقيعها علامة مميزة في الدولة اللي موجودة فيها. رغم زها حديد دي بالنسبة لي أنا شايفة أن هي سيدة ست ملهمة جدا جدا، وده اللي أنا بحب دايما أتكلم فيه، إن لو الست تعرضت لفشل في فرصة إن هي تحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل لهدفها. زها حديد بدأت حياتها كلها سلسلة من الفشل والإخفاقات، وكانت بتعمل تصاميم هندسية وما يتمش تنفيذها.
هي كانت قبل شغلتها، كانت قبل ما تمارس إن هي تبقى مهندسة معمارية، كانت بتدرس تقريبا في مؤسسات تعليمية.
هي درست الهندسة في إنجلترا.
أيوه.
وبدأت تعمل شركتها الخاصة وتطور المناصات، وما كانتش بتنفذ التصاميم الهندسية اللي كانت بتعملها، فأطلق عليها يعني أصدقائها مهندسة لقب معمارية الورق، إن هي فقط بتعمل تصاميم وما يتمش تنفيذها على الأرض، لأن هي كان لها فكر جديد ولها تصور تاني في فن العمارة ما كانش متداول في التوقيت اللي هي كانت بدأ فيه شغلها في العمارة. ورغم ذلك هي لم تيأس، كملت وحاولت تثبت نجاحها وتثبت قدرتها ان هي عايزة يعني ترسي قواعد كده شكل جديد في الهندسة المعمارية، وبالفعل نجحت بعد سلسلة طويلة من الإخفاقات. وده بيخلينا يعني نفكر كل مرة بيحصل لنا فشل فيها انه مش هينفع ان احنا نقف، احنا مكملين، وطول ما احنا مقتنعين بأفكارنا طول ما احنا هنقدر نوصل لهدفنا. فهو ده اللي انا شايفة شخصية، يعني ده ملخص شخصية زها حبيب، لا تيأس في الوصول لحلمها. تكمل وهتوصل.
أيوة، ما كانوش معترفين بقيمتها، كان عقلها سابق عصرها زي ما بيقولوا. أنا سمعت إن هي واخدة يعني حاجات كتير، كانت أستاذة في مدرسة التصميم لجامعة هارفارد، وفي كلية الهندسة في جامعة إلينوي في شيكاغو، وجامعة كولومبيا، وجامعة الفنون التطبيقية في فيينا، وكانت واخدة منصب سوليفان في جامعة شيكاغو في مدرسة العمارة، وكانت أستاذ زائر في جامعة بيل، وكانت بتدي محاضرات في العالم كله يعتبر. يعني كم المناصب اللي كانت واخداها دي، يعني لو كانت فشلت ما كان يعني معقولة، ما كانتش ممكن،
كانت استسلمت للفشل بالزبط. كانت فعلا مش هتكمل، لأن هي قومة. وبعدين تم تصنيفها ضمن 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم، كانت رقم 68، وكانت ضمن 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي. فهي لم تستسلم، وده الرسالة اللي بحب أوجهها لكل ست. طالما عندك هدف ما تستسلميش، كملي.
لا يعني هي من الشخصيات اللي فعلا الواحد يقف يعني يعجز قدام كل اللي عملته. يعني اتعمل لها في الاخر فيلم وثائقي كان بيعرض في بيروت بعنوان تخيل، كانت محطة البي بي سي اللي كانت بتنتجه، وكان بيتكلم عن حياتها قبل ما يتكلم عن اللي وصلته،
انجازاتها المعمارية.
هي ما كانتش بتصمم بس تصاميم معمارية، كانت كمان بتصمم كل حاجة من أول الأساس لحد الأحذية، زي ما قريت في الكتاب اللي حضرتك كنتي عاملاه.
ده حقيقي، وتم تكريمها كمان من الملكة إليزابيث الثانية، خدت لقب ديم اللي هو المعادل للقب سير أو فارس. فهي ست يعني ملهمة جدا لأي ست تحب تنجح، تبص لتاريخ حياة زها حديد وتاخد منه مثل وقدوة ان هي تكمل حياتها وتصمم زي ما زها حديد صممت ان هي توصل لهدفها. وبالفعل يعني تم تسميتها ان هي ملكة المنحنيات، لان تصميمها الهندسية فيها اشكال، يعني فيها انحناءات كتير وفيها شكل جديد للهندسة المعمارية.
ايوه، هي وكمان هي يعني توفت قريب جدا في 31 مارس 2016، كانت توفت في ميامي في الولايات المتحدة. هي كانت عايشة هناك في الفترة دي اللي توفت فيها هناك.
ده حقيقي، وهي للأسف لم تنجب. يعني إرثها ده كله، ده إرثنا كلنا احنا، يعني بنعتذر.
ايوه، يعني هي بعد ما توقي كانت بتخضع اصلا لعلاج، كان عندها مشكله التهاب رئوي. ايوه، وتعرضت لازمه قلبيه وهي بتتعالج في المستشفى، ماتت وهي عندها 66 سنه. ده العمر برضو اللي توفت فيه والدتها، وهي اتدفنت جنبها وجنب اخوها في لندن.
في لندن. ايوه،
يعني بصراحة من الشخصيات اللي فعلا جميلة جدا جدا. وعايزين نتكلم عن شخصيات تانية، بس خلينا الأول نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية الشخصيات اللي معينا.
مين ده اللي تعرف لو قلبي بيتكلم كان رد عليك؟ بسلم الله يخليك من ده اللي نسيك تعرف لو قلبي بيتكلم كان رد عليك من ده اللي نسيك قبل ما نتعاتب تبسلم الله يخليك وعمل
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقتنا مع ضيفة حلقتنا النهاردة الأستاذة زينب الباز، ولسه معانا أسماء شخصيات أثرت في التاريخ. هنتكلم عن امرأة غير عادية كانت بتملك حكمة ورجاحة عقل وحسن تدبير، وكان عندها قلب كبير كان يعني للمحتاجين والأيتام. خلينا نتكلم عن الأميرة نورة سيدة السعودية الأولى. كلمينا عنها يا أستاذة زينب.
الأميرة نورة بالنسبة لي شايفة أن هي من الشخصيات المفاجئة جدا، لأن في توقيت بداية القرن العشرين وفي منطقة الخليج الست ما كانتش لها دور وما كانتش حتى بتحظى بالتعليم، ورغم ذلك الأميرة نورة كانت اللي هي أخت الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، كانت لها دور قوي جدا في مساندة أخوها الملك عبد العزيز، وكان دايما يتباهى لما يحب يعني يقول إن الموقف ده له رجاحة عقل وإن هو موقف صعب وفي حكمة، يعني يقول أنا أخو نورة لأن أنا تصرفت بنفس العقل برواحة العقل بتاعت نورة. يعني الجملة دي بالنسبة لي جملة رائعة جدا بتعلو من قيمة المرأة، وإن في التوقيت ده وإحنا دايما عندنا صورة ذهنية إن السيدة في الخليج بيتم هضم حقها، لا يعني مقولة زي ملك ويقول أنا أخو نورة، فكانت دي يعني تحسب للملك عبد العزيز وان هو رفع من شأن المرأة يعني. وكانت الأميرة نورة هي المحرك الأساسي للملك عبد العزيز ان هو يعيد تأسيس المملكة سنة 1928، لما موقف حصل ان هي قالت له انا بشتاق لتمر الطائف، فهي فكلمة يعني تعبته لأن هم تم طردهم للكويت، وهو حاول أكتر من مرة يرجع السعودية ويرجع يكون المملكة تاني بس فشل مرتين. هي كانت المحرك الأساسي إن هي خلته يرجع تاني ويأسس المملكة وكرمها تكريم كبير جداً لما حط اسمها على أكبر جامعة للبنات في الرياض، سماها جامعة الأميرة نورة. فالأميرة نورة يعني حتى السيدات الأجانب اللي زاروا المملكة العربية السعودية في التوقيت ما كانت هي عايشة انبهروا بشخصيتها وان هي كانت بتستعمل التليفون، ان هي كانت شخصية منفتحة جدا، كان قلبها كبير وبتحاول تعلم البنات القراية والكتابة، وكانت حريصة على ده جدا.
الأميرة سيطة بنت عبد العزيز قالت ان اللي هي كانت عمتها نورة، ان كانت بتقول ان هي كانت بتملك مزارع مليانة بالتمور والألبان والخضروات، وكانت بتخصص الناتج بتاعها للمحتاجين من الفقراء أو الأيتام وكده. يعني دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي في مسيرتها تحسب لها، يعني إزاي كان فعلا قلبها كبير زي ما كان مكتوب. يعني
ده حقيقي يعني، ومش بس هي كانت سيده ودوده وعاطفه كده على الاطفال والستات، لا هي فعلا كانت بتتميز برجاحه العقل، اللي هي كانت المستشاره الاولى للملك عبد العزيز. يعني تخيلي في توقيت في بدايه القرن العشرين ويبقى مستشاره الملك عبد العزيز في دول الخليج، اللي هي كانت يعني ما كانش فيه تعليم للمرأة، وكان تعليم الرجال كمان قليل، فتبقى مستشارة الملك سيدة، فدي تحسب هي شخصية ملهمة للستات، ان هي قدرت في توقيت صعب وقاسي جدا. يعني احنا دلوقتي احنا متوفر لنا مدارس، متوفر لنا سبل ان احنا نتعلم، انما في التوقيت ده ما كانش فيه اي سبل للتعليم.
صح.
ورغم ذلك الست دي اثبتت ان هي قادره تنجح، وذكائها الفطري اللي ربنا وهبها بيه وحكمتها دي كانت سبب في ان هي تبقى مستشاره ملك اللي هو اخوها.
ايوه، هي للاسف انتهت مسيرتها في 1950 في يوليو، ماتت وهي عندها 75 سنة لما جالها مرض الأطباء نفسهم معرفوش يشخصوه ولا عرفوا كان عندها إيه. قعدت سنة تقريبا كاملة بتتعالج أو تعبانة لحد ما ماتت ودفنت بمقبرة العود بالرياض. مظبوط. طيب خلينا نتكلم عن الشخصية اللي بعدها، شخصية اللي لقبوها أو يعني الشخصية اللي أنا حبيت جدا القصة بتاعتها، يمكن من أكتر القصص اللي عجبتني، أمينة التراث العراقي عليا محمد، وقصتها بتثبت حبها وخوفها على بلدها، وإنها حملت على عاتقها إنقاذ تاريخ وحضارة وثورة بلدها من العلوم والمعرفة في الوقت اللي هرب فيه كتير من المسؤولين من ساحات القتال والنضال. احكي لنا عن اللي عملته وعن الحاجة الفظيعة اللي قدرت تعملها الواحد.
عليا محمد باقر دي شخصية يعني او كما تسمى، يعني تم تسميتها على مستوى العالم موظفة مكتبة البصرة. دي حافظت على تراث بلدها، لان لما لقت ان الغزو العراقي الغزو الامريكي دخل العراق سنة 2003 وهي كانت امينة المكتبة المركزية في البصرة، فالمكتبة كانت بتحتوي على أمهات الكتب وعلى وثائق نادرة ومخطوطات ومراجع وكتب في منتهى الندرة يعني، فهي خافت على تراث بلدها وتذكرت إن لما التتار دخلوا بغداد قبل كده رموا الكتب في نهر دجلة والفرات بتاعت مكتبة دار الحكمة، وقتها رموا الكتب لدرجة ان مية دجلة والفرات بقت لونها اسود من كتر الاحبار اللي كانت فيها، لان برضو مكتبة دار الحكمة كانت بتحوي كتب يعني قيمة جدا. فهي يعني خافت ان التاريخ يعيد نفسه، فحبت تنقذ تاريخ بلدها. وطبعا احنا عارفين ان الحضارة العراقية القديمة يعني كانت متزامنة مع الحضارة المصرية، يعني حوالي برضو 7000 سنة زي الحضارة بتاعتنا، فهي حافظت على تراث بلدها ان هي نقلت المخطوطات وامهات الكتب والحاجات النادرة اللي كانت عندها في مكتبة البصرة نقلتهم لبيتها بمساعدة جيرانها وأهلها، وفضلت محتفظة بيهم، وكان لأنها خافت، لأن في الاجتياح الأمريكي للعراق حولوا أماكن كتير لسكنات عسكرية، خافت أن مكتبة البصرة تتحول لسكنة عسكرية. وقد كان بعد ما هي يعني نقلت كل التراث العراق لبيتها، الأمريكان دخلوا العراق وحولوا مكتبة البصرة لسكنة عسكرية. ولما الأوضاع في العراق والغزو والاحتلال الأمريكي خرج من العراق، بدأت ترجع كل حاجة لمكتبة البصرة دي. فكانت يعني بحس كده يعني وطني من جواها، حافظت على تاريخ إنساني كبير جدا وتراث إنساني. ولما يعني عرفت البطولة اللي هي عملتها، يعني قنوات إخبارية وصحف عالمية بدأوا يتكلموا عنها، وتم عمل قصتها دي كتابين، وتم تحويل الكتاب منهم اللي هو موظفة مكتبة البصرة لمسرحية. فكانت وتعرضت المسرحية دي على مسارح مهمة جدا في العالم. فكانت شخصية، يعني أنا بالنسبة لي هي شخصية مذهلة، لأن كون إن هي إحساسها الوطني يدفعها إن هي تحافظ على تراث إنساني بالحجم ده، فهي شخصية ملهمة جدا.
رغم إنها يعني اتوفت في وقت قريب جدا جدا، يعني في 13 أغسطس 2021 بفيروس كورونا أو كوفيد 19، لأن ما حدش كان يعرف عنها حاجة أو عن تاريخها، يعني رغم إن هي حاليا يعني مش حاجة قديمة ولا حاجة بعيدة.
هو تم الاحتفاء بها عالميا، لكن لم يتم الاحتفاء بها عربيا للأسف.
أيوة،
يعني إحنا كعرب ما نعرفش عن الست دي حاجة، يعني احنا كنا اولى بتكريم الست دي وبدورها.
لا، شخصية سابت وراها يعني قصة ملهمة في حب الكتب والثقافة، وزي ما قلتي تم توثيقها في مسرحيات وكتب، وكان من ضمنهم كتاب مهمة عالية اللي تمكنت بفضل شجاعتها وذكائها، أنقذت 30 ألف كتاب في مختلف المجالات والمخطوطات النادرة والقيمة اللي يعني خلصتها من الدمار. يعني فعلا تستحق البطلة دي كل التحية والتقدير، كنموذج نسائي يحتذى به. كان كمان رئيس مجلس الوزراء اللي هو مصطفى الكاظمي قال إن عليا هو اللي أطلق عليها لقب أمينة التراث العراقي ده، وإنها سيدة عراقية أصيلة أنقذت الآلاف من الكتب، بفضلها سينهض العراق صاحب أول مكتبة في العالم. يعني إن رئيس مجلس الوزراء بنفسه طلع قال حاجة زي كده، فيعني
تستحق التكريم له وتستحقه، لأن هي يعني تخيلي لو إحنا حصل عندنا في مصر كده في دار الكتب والمخطوطات والحاجات النادرة جدا دي تم إتلافها لأي سبب. ده تراثنا اللي احنا بنحتفظ بيه، تراثنا الوطني. تخيلي أمة من غير تراث وطني ممكن تعيش ازاي؟ يعني احنا كل أي دولة في العالم بتحاول تحافظ على كل التراث بتاعها، يعني حتى لدرجة ان هم بيحافظوا على الأكلات، إن هم بيسجلوها في اليونسكو باسم الدولة، فما بالك تراث بحجم تراث العراق ده كان هيضيع، والست دي أنقذته.
أيوة. خلينا نتكلم عن الشخصية اللي يعني كان نفسي ناخد أكتر من كده، بس خليها آخر شخصية هنتكلم عنها النهاردة، تغريد حكمت، أول قاضية مسلمة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، لقبت بامرأة لا تعرف المستحيل. كلمينا عن قصتها وعن أي موضوع إنها كانت ماسكة المحكمة الجنائية دي.
كانت قضية في المحكمة، هي تغريد حكمة، يعني برضو شخصية ملهمة لأي ست. حلمت إن هي تبقى أول قضية في الأردن، وقد كان إن هي في سنة 1996 تم تعيينها وتصبح أول قضية في الأردن، فده يعني حلمت والحلم اتحقق. فأي ست تحلم تكمل عشان هي هتقدر تحقق حلمها. ورغم ان هي بدأت شغلها في المحاماة يعني كانت بداية تقليدية زي اي ست واتجوزت وخلفت اللي هو بداية تقليدية.
أيوة.
بس قدرت ان هي تبقى اول قضية في الأردن. ما موقفش الموضوع لحد ان هي اول قضية، لا بالعكس كانت اول عضوة في المحكمة الدستورية الأردنية، فبرضو دي يعني من يحسب لها ان هي كانت اول ست تبقى عضوة في المحكمة الدستورية. والمحكمة الدستورية في اي دولة بتبقى هي المحكمة الاعلى، يعني اعلى درجة في المحاكم في اي دولة بتبقى المحكمة الدستورية. ولما كانت القضية بتاعت رواندا فتم استدعائها من خلال الأمم المتحدة لتصبح أول قضية في محكمة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومنها بدأت تحاكم المتسببين في الحرب وحرب الإبادة الجماعية اللي كانت بين رواندا وبوروندي. وبدأت تصدر أحكام وقرارات تاريخية مهمة ضد القادة والعسكريين والوزراء والمسؤولين اللي كانوا مسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية دي. ورغم أنها في توقيت وجودها في المحكمة كانت بتعاني من الإعياء بسبب مرض السرطان، ورغم ذلك ما تغلبت على أوجعها وألمها ورفضت أن هي تاخد أجازة عشان ما تفوتش الفرصة على أنها تسجل في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية أنها مشاركة في أن تغريد حكمة تبقى يعني من أعضاء المحكمة اللي هيصدروا القرارات ضد قادة الرونديين اللي تسببوا في الإبادة الجماعية. رفضت تاخد أجازة وصممت تبقى موجودة وقت إصدار الأحكام عليهم. وده برضو يعني يخليه أي ست تفكر يعني حتى المرض يعني هيبقى فيه إيه مرض أقوى من السرطان،
صح.
ورغم ذلك تغلبت عليه وقدرت يعني عارفة تصمد وتقاوم عشان هي عايزة توصل لحلمها وعايزة تسجل في كتب التاريخ إن الست العربية أول ست عربية أصدرت أحكام في المحكمة الجنائية الدولية كانت تغريد حكمة. رفضت تماما إنها تستسلم لأوجاعها، دفعت من البداية عن حلمها ورفضت في هي لا تزال على قيد الحياة بالمناسبة. ورغم ذلك رفضت إن هي تستسلم لأي حاجة وكملت طريقها، ودي رسالة واضحة برضو الست لازم تكمل رغم كل حاجة.
صح، يعني أنا بشكرك جدا 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 يا أستاذة زينب على المداخلة الجميلة دي وعلى المعلومات اللي احنا قدرنا نستفيد بيها في وقت قليل جدا من الحلقة. وبصراحة يعني الكتابين بتوعك أحلى من بعض وفيهم شخصيات كتير كان نفسي أتكلم عنها أكتر من كده، بس يعني عشان وقت البرنامج فشكرا جدا ليكي وأشكرك.
مرسي مرسي جدا، وسعيدة بوجودي معاك ووجودي في البرنامج طبعا ومع إعلامية متألقة زيك.
شكرا ليكي جدا. شكرا أستاذة زينب، مع السلامة. يعني للأسف في ناس بتشوف إن المرأة هي الزوجة والأم اللي هي في البيت، حتى لو اشتغلوا فأدوارهم محدودة جدا، يعني يقولوا يعني في ست هتقدر تشيل تقوم بالدورين مع بعض أو تشيل بيت وتشيل شغل، يعني هتيجي على حاجة على حساب حاجة، هتيجي على بيتها على حساب الشغل أو العكس. ناس بتشوف إن الست في البيت هي وظيفة، بس لا، الست تقدر تعمل حاجات كتير جدا لو هي في دماغها اصلا انها توصل للي هي عايزاه. يعني يمكن الحلقتين اللي انا عملتهم دول كانوا عشان اثبت ان لو انت عايزه حاجه هتقدري توصلي لها، وفي شخصيات كتير قدرت تعمل حاجات كتير قوي. حبيت ان انا الخصهم، يعني كان نفسي اقول اكتر من كده بس للاسف خلص وقت حلقتنا النهارده. ومش بس حلقتنا النهارده، دي كانت اخر حلقه في الموسم. بجد هتوحشوني جدا جدا، وكل اسره البرنامج هتوحشني، بس ان شاء الله اكون معاكم قريب في الموسم الجاي بحلقات جديده ومواضيع جديده. كنت معاكم آلاء ياسر من برنامج قادرين نعديها على راديو 90 اف ام. باي.
هنا صدقت حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة في طريق مشيت وأديني ثبات، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وبرغم عليك تخسروا وكسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي ما قدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. لو غرقوك عوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كلا في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان وعشاك انت بطل من جواك في حلم بيستنى. شفت أزمات ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالناس ومناعة ضد الياس، تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجايات وانسى الريحات، حب الطموح وهتعمل معجزات. أنا تملي الفوق طول العمر، أنا ابن مصر، قلبي نسر، ما قدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر.